Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة التطورات في شرق السودان على ضوء احتياجات المجلس الأعلى لنظارات البجا وإغلاق الطرق وموانئ الشرق، وزيارة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي لولاية البحر الأحمر، والجلوس مع المحتجين. للوقوف على هذه الأوضاع هنستضيف الكاتب الصحفي المعروف ومستشار رئيس الوزراء السابق الأستاذ فايز الشيخ السليك. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك في تطورات الأوضاع في شرق السودان.
بدون شك شرق السودان قضايا عادلة وقضايا مرتبطة بتهميش الإنسان منذ سنوات، منذ قيام الدولة السودانية بشكلها الحديث. وهذه المسائل تتضح في التهميش الاقتصادي، التهميش الثقافي، نظام التنمية، الأمراض الفتاكة، سوء التغذية، كل هذه مسائل معروفة في شرق السودان. لذا كان يجب أن تتم معالجة خاصة لقضايا شرق السودان دون ترك الثغرات لتسلل الفلول ومن شايعهم ومن يدعمهم حتى داخل السلطة الانتقالية. لذلك بدأت مشكلة شرق السودان مرتبطة مع التفلتات في غرب كردفان، كلها أحداث مصنوعة صناعة. هذا يقلل من أهمية التوصل إلى حل مشكلة شرق السودان في ظل هذه الظروف. لكن في النهاية إذا أخذنا المشاكل التي طرحت في شرق السودان فيما يتعلق بمسار شرق السودان، نعم المسار فيه كثير من العيوب، والحكومة نفسها جمدت هذا المسار ولم تعمل به، بدليل أن 2 من الولاة في كسلة وفي القنارف لا تزال أماكنهم شاغرة في تمثيل السلطة. كما هو معروف أن شرق السودان منح وزارة التربية والتعليم، لكن تم تجميد هذا الخيار، مما يؤكد بأن مسألة المسار هذه مسألة مجمدة ويمكن أن يبنى عليها مستقبلا في مسألة مؤتمر أو غيره. ولكن مسألة التصعيد، المطالبة بحل الحكومة المدنية، تكوين مجلس عسكري، الدعوة لانقلاب على السلطة المدنية، هذه كلها أجندة ستفسد قضية شرق السودان إذا لم يتم عزلها من هذه الإشارات أو الإعلانات التي يحاول الفلول استغلالها، تحاول المكونات العسكرية في السلطة الانتقالية استغلالها حتى تبدو مشكلة شرق السودان مسألة تكتيكية تأتي في مسألة شد الأطراف وغيره. المحتجون في كثير من العدالة، في كثير من الوجاهة، في كثير من ما يستحق النظر فيه. يجب أن تفصل الحكومة ما بين أصحاب الأجندة التي تركز على قضايا شرق السودان وفصل أجندة الفلول وأجندة المنظومة العسكرية.
طيب الآن أصحاب المسار بيتكلموا عن أنه المسار الآن جزء من اتفاق جوبا اللي هو جزء من الوثيقة الدستورية، فهل هنالك إمكان لتجاوز هذا الاتفاق من خلال مقترح المؤتمر الجامع الملزم لجميع الأطراف؟
مؤتمر شرق السودان أمر مهم جدا جدا، لا بد من طرح هذا المؤتمر، لا بد من عقد هذا المؤتمر، لا بد من تشكيل لجان للتحضير لهذا المؤتمر على أن تكون ممثلة في كل مكونات شرق السودان، لأن شرق السودان به تعدد ثقافي، به عدد من القبائل، به عدد من المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، هذه هي كلها أصحاب مصلحة، يجب أن يشارك الجميع في هذا المؤتمر على أن يطرح قضايا تتعلق بالمشاركة في السلطة، الحكم الذاتي أو أي نوع من أنواع الحكم الذي يريده أهل الإقليم يتحاورون حوله، لا يفرض من جهة واحدة بقدر ما تطرح داخل المؤتمر إضافة إلى مشكلة الهوية، مشكلة الحدود، مشكلة اللاجئين، مشكلة باعتبار أن شرق السودان منطقة حيوية ومنطقة استراتيجية، منطقة مرتبطة بأمن البحر الأحمر، مرتبطة بحدود مع دول كثيرة، لذلك أي توتر في شرق السودان يمكن أن يلقي بظلاله على تلك الدول، وأيضا في ذات الوقت هنالك جهات تحاول استغلال الأوضاع في شرق السودان حتى تخنق السلطة في الخرطوم، هذه هي المشكلة، لذلك يجب أن يناقش المؤتمر القضايا السيادية نفسها، قضايا الحدود مع الدول، كيف يتم التعامل عبر السلطات المحلية والسلطة المركزية، كيف يتم التعامل في قضايا الحدود، قضايا الهجرة، عشرات القضايا التي تهم العالم كله ليس شرق السودان، بعيد عن هذه القضايا الحساسة أي قضية أخرى ستفسد قضية شرق السودان. كما قلت يجب أن نفصل القضايا العادلة لشرق السودان من القضايا التي يحاول الفلول التسويق لها لخنق العاصمة أو الخرطوم أو الحكومة لشد البلد من الأطراف، زي ما معروف مثلا في شرق السودان، حتى في شمال السودان، في وسط السودان هنالك من ينادون بإغلاق الطرق أو قطع الطرق، هنالك من ينادون بشد الأطراف في غرب كردفان مثلا في مناطق إنتاج النفط وغيرها، وللمفارقة جزء منهم من الدفاع الشعبي يتحدثون عن حقوق للدفاع الشعبي، مع أنه هو جزء من المنظومة القديمة وجزء من الجهات التي كان يجب أن يتم تفكيكها، ليس أن تكافأ، أن تكافأ الغريبة، تكافأ وتستغل كأوراق ضغط ضد التحول الديمقراطي، ضد الانتقال السلمي نحو الديمقراطية ونحو الانتخابات. هنالك من يريدون تسميم هذه الأجواء بإثارة هذه القضايا، بإثارة الفتن بين المكونات القبلية في تلك المناطق، لكي نغلق هذه الأبواب أو هذه النوافذ يجب أن نناقش القضايا مباشرة وعبر عبر أصحاب المصلحة دون عبر وكلاء لأي جهة، وكلاء لاستخبارات دولية أو إقليمية، وكلاء مكونات عسكرية، وكلاء فلول أو إسلاميين أو غيره، يجب أن تتم مناقشة القضايا مع أصحاب المصلحة الحقيقيين بما يحقق الاستقرار لشرق السودان. شرق السودان منطقة استراتيجية، أي تلاعب أو عبث بشرق السودان بالتأكيد سيؤثر على كل السودان، وبعض الجهات تدرك هذه الحقيقة، لذلك نلاحظ التصعيد القضايا في أوقات متزامنة مع تصعيدات في قضايا أخرى.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الكاتب والمحلل المعروف فايز الشيخ السليك على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد أنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكاملة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب ديل يا إما يحفر مغابرهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الأستاذ عبد الناصر عثمان عضو مبادرة الملتقى الثقافي العبراوي في الجزء الأول من حلقتنا ليحدثنا عن المبادرة وأهدافها. أهلا ومرحبا بك السيد عثمان في راديو دبنجا.
شكرا لك ولراديو دبنجا. الأهمية بتاعتها باستمرار مسألة الثقافة إنها هي غير عدل ممكن تساعد الناس إنها تمشي لقدام. عموما الشدة فعلي مجموعة من شباب عبرة في إنه نمشي في الاتجاه ده، إنه بنعتقد اعتقاد جازم إنه الواقع بتاع مدينة عبرة عنده إمكانية يكون أفضل من كده وتكون حياتنا أفضل كلنا في عبرة. عبرة ملانة بكوادر مؤهلة في مختلف المجالات، عندهم إمكانية يحسنوا من الحياة في المدينة كلها. استمرار الشخص في عبرة إنه إمكانية يضيف لنفسه ويضيف للناس التانين حوالين في عبرة وفي باقي المدن ويمكن على مستوى العالم، لأنه الناس خلاقين وخلاقون يعني في وجدانه. سعينا نحن في إنه بس رتب نفسنا ونساعد في إنه يتم تواصل بين الأجيال. حسينا بإنه فعلا في إجابات جزء من تاريخ المدينة غايب عن الأجيال القامت، رغم إنه كان في ناس كثيرين مبدعين ولا زالوا موجودين يعني بيناتنا وجزء منه رحلوا. أحزان كثيرة يمكن نهايته رحيل قدام ربنا يتغمده برحمته. فعبرة عندها مبدعين ما سهلين يعني.
صحيح.
يمكن يجي في البال طوالي مع القدام الأستاذ عادل سعد وعلاقته الخاصة مع قدام ذاته. كان في تكريم للأستاذ عادل سعد قريب، فحزين يعني أنا ومعاي جزء من الأصدقاء في إنه التكريم ما كان بحجم الأستاذ عادل ولا الناس قدروا شافوا التجربة بتاعته بشكل أعمى من زوايا مختلفة. كان الطابع الاجتماعي غالب على التكريم ذاته. ده برضو جزء من الشيء بفهم إنه دعنا نركز في الشيء الثقافي ده والشيء النقدي ممكن نطور الناس ويساعد مواهب جديدة إنها تظهر تكون في منبر يساعدهم إنهم يوصل أصواتهم للناس لكل الناس يعني.
الكثير من الناس بربطوا النتائج تفكير الناس تفكير مجتمع معين ما وأدائهم بالاستقرار والثقافة، يعني قدر ما يعني لقيت مجتمع فيه إثراء للعمل الثقافي الفني المسرح كل الجوانب المختلفة بدي نتائج مختلف من الآخر. يعني كلمنا في الحتة دي وشنو الإفرازات اللي انتو شايفينه يعني حاليا ناتج من كون انه المجتمع مثلا حصل فيه تراجع في العمل الفني.
أكيد المسألة بتاعت المسرح دي كمان كون براها عطيني مسرح أعطيك أمه.
صحيح.
والدراميين ذل باستمرار هم بخلاف المبدعين التانيين عندهم شوف عميق جدا ودسم للحياة ذاتها. يمكن الناس شاهدوا أدوار للدراميين في حياتنا في حتات كثيرة عبرة والولاية يمكن عموما مليان ملاء يعني المبدعين في مجال الدراما، لكن في عبرة بالتحديد نذكر هسا الأستاذ عوض بطران والمبدع موجود سبقه يمكن الراحل الفغار حسن عدلان. عبر ساهمت في منافسات بتاع الدراما يمكن على مستوى مسابقات المدارس كان والمهرجانات اللي بتقوم. عبر كان عنده أدوار كبيرة جدا. عموما الدراميين عندهم قول بخلاف مشاريبهم ومدارسهم برضو دي واحدة من الحاجات اللي دفعتنا بأنه المنبر الثقافي ده ممكن يكون منبر نقدي جيد زي ما بقول الأستاذ سعد وكثير من المثقفين الجيدين إنه النقد ده ممكن الناس يقدموه هو إنتاج لنصوص وتغلي لمواهب صغيرة قائمة جديدة وتنفذ الغبار من محتويات كثيرة جدا مغبشة يعني ده ممكن يساعد الناس تمشي لقدام. باستمرار بقول إنه الدكتاتورين قاعدين يخافوا من المبدعين عموما كلمة الثقافة دي تحسسوا مسدساتهم قاعد يستهدفوا الدرامين ديل بشكل مستمر. المسرح ده أبو الفنون أكيد يعني تواصل مباشر مع الجماهير وقالانه قاعد يخاطب حاجات حساسة جدا زي ما يقول أستاذ محمد نعيم سعد الكوميديا قال هي أجد شيء. كانت جملة لما سمعتها كان اندهشت كده وضحكتها
على حسب العرف السائد انهم ديل ناس بيهرجلوا كده.
ايوه فعلا ناس حازين فالفريق العميق ده انه يفرق لك بين المصطلحات ذات المقابل الجد الحزن مقابل التراجيديا. كان حقيقة هو سؤال ليه في واحدة من اللغات التلفزيونية فاندهش جدا واتهشنا بإجابته دي. اعتقد انه انا واحد من الناس حرض دواي تساؤلات كثيرة جدا واعتقد انه حرض وناس كتار الكوميديا دي هي اكثر جدية لانها بتخاطب المفارقة مباشرة وحياتنا حقيقة مليئة بالمفارقة ودي حاجة ممكن تفتح اذهان الاجيال الجاية وزي ما قلت لك تطور مواهب الناس ننفض منها الغبار. نحن سعين ولقينا حماس كبير جدا عندنا بنعبر داخل وخارج الوطن انه يدعموا اي نشاطات ممكن تقوم تساعد انه مواهب شابة تقوم تلقى منابر. في زمان جينا والاجيال استبقتنا دي أجواء جيدة على المستوى الأكاديمي والصغار والنشاطات المصاحبة للنشاط الأكاديمي كانت موجودة في المدارس وحبت وشهد لها بأنها خرجت كمية من الناس المبدعين في مختلف المجالات لأن البيئة كانت صحيحة ودي مسألة مهمة شديد. يعني ممكن على ذكر الجدال لما تيجي تقول عشان عيون أطفالنا منذوق الهزيمة نضطرب كلنا مع الجدال لأنه كلام عميق شديد من أطفالنا الجايين. يعني من البلد دي عشان تحافظ على سلميتها محتاجة السودانيين الجدد ديل يلقوا براحات يحركوا فيها طاقاتهم دي وإلا حيحولها في اتجاهات سلبة أكيد.
نعم الكثير برضو من الناس بيشوف إنه مسألة السينما والمسرح وزي ما شفنا في الفترة بتاعت اللي هو نظام الإنقاذ يعني حاربوا هذه المسائل بشدة. أيوة. بعد ذاك الحاجة دي انعكست على اللي هو الشباب دارين نشوف الأهمية بتاعت إنه يكون في مسرح ويكون في أنشطة ثقافية للشباب في أوقات فراغهم.
نحن ما حلمانين بحاجات كبيرة بقدر ما نبدأ صغار ونكبر. يعني حتى التفاصيل الصغيرة إحنا بدينا بإنه نهتم بها أكثر وساعين في إنه نهتم بها باستمرار. النشاط المدرسي اللي هو يعني مواهب قدر ما اكتشفوها بدري انت بيساعده بعد ذاك وحيكون زول مبدع حوزات وحيبدع الاشكال بتاعت انه يصل. يعني قاعد قال نشاط مصاحب للنشاط الاكاديمي ومفترض يكون نشاط قائم بذاته. يعني النشاط الرياضي والثقافي قاعد يقولوا نشاط مصاحب كانما الاكاديمي هو بس هو جوهر الحياه والباقيات حاجات الرياضيه والثقافيه قاعد تجي مصاحبه له في حين انه العالم مشى وثبت بما لا يدع مجال للشك. يعني امحى الخلاف انه النشاط الثقافي ذاته هو في حد ذاته هسه اصبح علم يعني يجب الاهتمام به وكذلك النشاط الرياضي وغيره من الانشطه. لكن دعم لكلامك فعلا يعني بالتاثيرات بتسعى في انه تكبط حاجات الانسان عشان يسهل قيادته ذاته. الزول المثقف ده هو الصعب قيادته انت بعد ذاك كسياسي ولا اداري يجب انك تقدم له حاجات مقنعه ده يكون زول جيد. الزول المثقف هو سقف الرمح اذا استغامه زي ما يقولوا العرب في ثقافتهم لمستقبل الحياه. كل يوم نقوم نندهش به حياة جديدة اندهشنا بالطلبة بتاعيننا رغم أن الناس كانوا متخيلين أنه مش إنساي كان شباب ولا شابات وحتى في عنصر المغرور كل البلد دارفور في لحظة كلنا اكتشفنا أنه نازل وما ما بالسطحية اللي بنحتغيبها وعارفين الحاصل شنو وهذا النظام هم ما راضينه وما عنده طريق يرجع الحمد لله. لكن بعد ده بدينا في التفاصيل اللي هي فيها الشيطان الكلام يمكن اتفقنا أنه نحن نسمع بعض نعمل المنبر ده ونتمنى أنه يلقى الدعم يعني الناس المهتمين كان شعبيين ولا رسميين نمشي بيه لذلك نحن استمرار حنسعى في أن نقدم نسعى أن نكون موضوعي في كل المجالات. فكرة السينما طوال جات السينما الوطنية للأسف هذه تحولت لمحل بتاع بيع حديد الحديد حتمشي تلقى مواسير وسيق وكذا.
قدرت فيلم دوكمنتري عن السينما بتاعت عبر فاندهشت شديد يعني أنه السينما دي قديمة ما من قريب يعني اندهشت انا من لقيت الخراب الحاصل فيه حاجه ما تصورها كده. كلمنا عن السينما بتاعت عبر.
اكيد يعني العلاقه عبر يمكن يو زي معظم الناس ما مهتمين بالسينما بشكل عميق لكن فرضا عليك انه تعرف يعني شنو استوديو الرشيد ده الرشيد مهدي وهو المنتج فيلم بتاع امال واحلام يعني عبر علاقة بالسينما علاقة قديمة فعلا. دي حاجات ممكن سعين في إنه نجيب الأجيال ذاتها، لازم في ناس موجودين ممكن في ناس عاصروا الزمن ده عن قرب يعني، كان نجيبون ويحكوا للأجيال الجاية إنه الوطنية اللي هسه هم شايفين ما فيها محل بتاع بيع حديد وسيخ ومواسير وزنكي وكذا. دي السينما الوطنية، وفي السينما الجمهورية والسينما الجديدة ملازقة لإدارة الرياضة. شنو كانت تفاصيل الثقافية اللي قاعد تقدمها والحياة الاجتماعية اللي كانت قاعد تضيفها حقيقة للمدينة؟ كانت أسر بتمشي تدخل السينما، استغربوا ناس كتار في زمن بدري شديد، كانت أسر في عبر تمشي تدخل السينما، ويدخل شباب وشابات مع بعض في تمازج غريب جدا حقيقي. من الحاجات المؤلمة من الدكتاتورية بالذات الأخيرة دي، جات اشتغلت بشكل بشع جدا إنها تختزل الحاجات. أنا عندي قناعة شخصية إنه المقصود فعلا إنه المحتوى ده بيخليك أنت تتواصل مع الآخرين في الكرة الأرضية دي وتصبح زول فعال، يصعب قيادة. كل الدكتاتوريات بتخاف من زول بقيادة دي حقيقة. السينما عبر دائرة لها ندوات، والندوات عندنا الناس ممكن يتكلموا فيها بشكل أوسع وأعمق.
نعم
دعين إحنا فين نأسس المنبر ده يكون مجال لتلاقح بين الأجيال زي ما قلت لك، ورد فرصة للتواصل محتاجين له حقيقة على كل المستويات الثقافي والاجتماعي. ممكن تعايش السلمي ده الناس بيشوفوا التعايش بين الأديان وبين العراق والقبائل وكده، لكن حتى المسألة تحت الأجيال والتواصل البينات ده هو تعايش سلمي محتاجين له. كلمة الشاب يقول لك الحاج والحاجة بينهم بقى في حاجز كده بتاع أجيال ما في تواصل، مسألة مؤلمة جدا ونخشى إنها تكون مقصودة يعني. لكن أنا ما أحسن بفسنا كثير بحاجات الناس القاصدين يودونا لورا ديل، لأن إحنا عايزين حياة الإنسان بتعبر في الصغير ويمشي لقدام، يعني منابر فكرية وشفافية تحت حاجاتنا تودينا لقدام.
أعزائي المستمعين، فاصل موسيقي قصير ونعود. بكم مجددا ضيوف الكرام، ونواصل في حلقتنا. أستاذ عثمان، كلمنا عن البنية التحتية يعني من المسارح ودور السينما والمكتبات العامة في مدينة عطبرة.
أكيد نحن في طور تأسيس المنبر، وعندنا رؤى متفائلة جدا وتفاؤلنا ما من فراغ. المدينة عندها تاريخ تليد وعندها هيكل العظم زي ما بيقولوا موجود، تتفاجأ بأنه إنها مسرح. خشبة المسرح ذات المسرحين بيتكلموا عنها من أفضل المسارح الموجودة في السودان. الحنين موجود وفيه جزء غريبا قريب نص المساحة بتاعته المستقطعة هي ما تم استغلال لها، تقام عليها معارض في رؤى لناس مستقطفين من عظم تكون فيها كلية للموسيقى والدراما. عندنا دكتور بيجا الطيب حسن من الناس اللي عندهم مجهودات كبيرة جدا في مسائل الثقافية على مستوى الولاية، وهو من أبناء عبرة. اتكلم في حتة دي في منابر كثيرة جدا، المسألة دي عجبتني. وعندنا هتتفاجأ بأنه على مستوى الرياضة مثلا عندنا أستاذ عبرة ده من استادات محدودة جدا، من 27 سنة 27 باقلي أسس في 27، واحد من الملاعب الملعب بتاعه ذاته واحد من الملاعب النادرة في السودان مطابقة للمواصفات العالمية، فبحتاج اهتمام. لكن عطفا على الكادر البشري عندنا تانية، ونحن وطننا نفسنا انه بهدوء شديد يسوقنا الفهم بتاع انه نحن ممكن نضيف شنو. هنسعى في انه نقدم نقدر الموضوع لتصفيين بالاول انهم يهتموا بمسألة الثقافة دي ويطور يسعوا في انه يطور الانسان بتاع عبر، وحيتفاجئوا بطاقاته ما متوقعينها ممكن تدهشنا كل يوم باشياء جديدة. عندنا اجسام كثير جدا شغالة ومهتمة. عندنا اتحاد فن الغناء الشعبي من اعرق الاتحادات، قد لا اذكر هسه التاريخ، لكن عندنا ناس موجودين من اجيال مختلفه في هذا الاتحاد موجودين برضو، ونحن حريصين انه نسمع صوتهم ويتواصلوا هم مع الاجيال القائمه الجديده، ويسعى المنبر في انه يقدم ونسعى في انه لو قدرنا وفرنا منابر بعد حوارات في اطار الغناء الشعبي والغناء الحديث. من استاذ خوجلي هاشم المهنيين أصواتهم وصلت على مستوى السودان. ففعلا لما كان على البنية التحتية نحن عندنا كوادر بشرية ومادية في عبر موارد كثيرة مادية تدهشنا كل يوم بإنتاج ثقافي وإبداعي جميل يساعد في تحسين بيئة المدينة وإنه الناس الإنسان تعبر يمشي لقدام.
نعم. لحاجة ثانية يعني لو جينا تكلمنا عن العمل الثقافي لمجتمع معين، لو مسكنا مجتمع عبر هو يعني مجتمع يعني من مختلف بقاع السودان، يعني عبر أصبحت مدينة صناعية وثقافية وعندها إسهام كبير جدا في الثورات ضد الأنظمة الدكتاتورية. كلمنا عن الربط بين الحاجات دي، يعني شنو الراوي بين الحاجات دي كلهم نحن شايفينها وإسهام مجتمع عبر في ثورة ديسمبر الأخيرة.
ممكن في الشخصية بتاعت إنسان عبر تلقى الحاجات دي مربوطة، يعني من الغفشات المحفوظة ومعبرة جدا في العمل النغابي وعبرها مدينة المنطقة كانت مهدي لبدايات النشاط النغابي في السودان. كانوا بيحكوا عن المفارقات العجيبة والغفشات بتاعت الدابنا يعني للنغابة، إنه واحد من أخشى اليسار شيوعي وواحد من أخشى اليمين إسلامي كانوا بيدخلوا، لما يجوا يدخلوا للنغابة الشيوعة وبينجزوا شغلهم ده، فواحد منهم دعم الثاني داخل اجتماع شغل النغابة تمام، وبعد طلعوا قال له لكن خلافنا هو الحرام في محله، شاكساتنا الحزية دي في حتة ندخل للنغابة دي. فإنسان عبر الشاكس في ديكتاتورية. الربط اللي أنا بقوله إنه في طاقة مستمرة على الناس عبر جيل ورا جيل إنهم دايرين حياة أفضل بشيمة الزول الخلاق المبدع دائما. فالربط بتاعه بأنه نحن بنثقف ودار نحسن حياتنا رويدا رويدا من أجدادنا، يقولون نفسهم بيشاكسوا فيه زول اللي هو قاصد أنه يعكر لنا حياتنا دي ويودينا لبرخ، ونشوف الموارد متوفرة وأطفالنا ممكن يلقوا الأدوات والموارد على سنهم يبدعوا في كل المجالات، ففي زول دار يمنعنا الكلام ده، وده كلام نحن ما بنسمح به وبسلمية شديدة. فلما تكون أنت عايز تصادم وتكون سلمي أنت محتاج تكون مثقف، الزول اللي بيعرف هو ده الزول ممكن يحافظ على سلميته. دي برضو واحدة من الحاجات مهمة يحتفظين أدبارنا، اللي بيخلي الزول يحافظ على سلميته هو المعرفة اللي بتخليه يتغلب على كل شيء، الأمراض والعادات الضارة كلها الزول بيتغلب عليها لما يكون هو بيعرف. المعرفة دي هي معرفة هي براها وهي محل بتاع تحدي كبير تضحية، لو ما في تضحية ما في تغيير.
لو جينا تكلمنا برضو عن العمل الثقافي والمجتمع المثقف، أكيد الحاجة دي يعني بتقودنا للمسائل بتاعت الصراعات. يعني بنلقى الليلة في السودان في صراعات في مناطق كثيرة جدا بين المكونات، يعني فقدر شنو ممكن نحن نستفيد من العمل الثقافي والمسرح والفنون مختلف اللي هو الجوانب بتاعت الفن في إنه نخلي المجتمعات دي تكون منسجمة ومتعايشة مع بعضها زي تجربة عبرة يعني إنسان عبرة.
أكيد يعني كلمة تعطيني مسرح أنا أعطيكم مثلا ما جاءت من فرق اللي هي المسرح بوفي تواصل حي بين الناس وتفاعل يساعد على التعايش. ولما الناس يغنوا الموسيقى دي ذاتها حتى قالوا في جسم البني آدم ده في المخ عندها نص تاني غير النص اللي فيه الكلام العادي ده، الكلام الموسيقى ده يكون في نص تاني يعني بنسمع وممكن نكون سمعنا صوت فنان الهاجري أعتقد اسمه وهو تمتام تماما زول تمتام بتأتي وهو بيتكلم لكنه لو غنى بطري بطك وما في أي تساعد في الغنى بتاعه بيأكد الكلام العلمي بتاعه إنه الموسيقى دي زي ما يقول عمر الطيب الدويش له الرحمة لا تقول كلاما لكن تصحب الروح وهي تحتل الغافية تختصر الشقة بين مركز القلب وأطرافه النائية حاجة ممكن تجمعنا الموسيقى دي تجمع شعوب العالم كلها دعك من مدينة صحيحة عبر لكننا دعنا ننتقل من عبر نأكد إنسانية زول عبر ونوفر له البيئة السليمة اللي بتخليه متصالح مع الآخرين من أحلى منه في يوم من الأيام يطلع فنان من أولاد النوبة الموجودين في حي الوحدة ويطربنا كلنا في عبرة ونعلي الصفقة زي ما بقوله شعرانا لما ماتوا هم بيحلموا وانتهت كله تفاصيلهم ليه حياة إنسانية جميلة وبيدعوا للسلام أرضا سلاح وده حميد أعتقد محجوب شريف من هناك يقول لما الشتات تلم طعم النشيد حلو فالموسيقى والأدب والفنون هي بتهذب أروح الناس وتخلي الناس الفردي الواحد في عبرة هو مستعد لأنه يتفاعل مع الآخرين تفاعل إيجابي ويكون زول مسالم زي ما قلت لك زول ما بيقدر يحافظ على سلميته ولا يكون مثقف وعارف في كل المجالات للدعين هي أسلحة تصغى الإنسانية الإنسان تخليه أكثر قدرة عليه تواصل مع الآخرين وقادر أنه يمشي للمستقبل.
إذا جينا تكلمنا برضو عن إسهام مدينة عبرة في ثورة ديسمبر يعني شهدنا أنه عملوا لفتة بارعة جدا مش على المستوى بتاعت السودان العالم وحتى عدد من الناشطين في دول مختلفة جسدوا نفس اللي هو المنظر بتاعت القطار بالطوار وكده يعني دارين نشوف كيف أنه نقدر نحافظ على المكتسبات بتاعت الثورة بتاعت ديسمبر انتو كفنانين انه الحاجه دي تدوها حقها من الناحيه الفنيه.
والله زي ما قلت لك نحن نبدا صغار ونكبر ونركز في حياتنا ايوه الحاجه اللي بتوحدنا نحن كناس مهتمين بالثقافي اننا عايز نقدم النقد ده للتنفيذيين والسياسيين احنا اقرب للنقاد مننا اللي ناس مبدعين بننتج رغم انه فينا ناس كتار عندهم ابداعات ومنتجهم اللي هو المجموعه ما تعملش تبادر بين تاسيس الملتقى إننا نحن جزء من منظومة كبيرة فيها أجسام تانية غيرنا هنشتغل وحنسعى في إنه نشبك شغلنا مع التانيين. لو جار أقول في الحتة دي إنه الشيء بخلينا نستمر ونمشي لقدام رغبة أكيدة في تحسين حياتنا نحن حياة ناس بنحبهم بنعرفهم حياة ناس بنحبهم يمكن يكونوا ماجو فباستمرار عندنا إمكانية نحسن من حياتنا وحنقدم نقد موضوعي جدا للسياسيين وللإداريين إنه بيعتبروا هم إحنا متخيلون في الجسم زي البطن بدون ديروا فيها قبضة بتكون مشكلة قاعدين يتعبونا زي ما بيقولوا المبدعين محمد نعيم سعد في لحظة من اللحظات بيتكلم عنه القلم ما بيكتب نفسه شيء وكان مستاء جدا من قرارات إدارية أجحفة في حق المسرحيين يعني نحن دائما نقدم نقد مستمر إنه البيئة تكون في صالح هؤلاء المبدعين وهم ناس مسالمين وما ممكن يقدموا حاجة تأخرنا العكس الموية دي بتظل نقية ونبطها طالما هي ماشية أول ما جزول يعني سبت في حتة بتركض بتفل الطبيعة الأشياء إنها تمشي لقدام وما دايرين مبدع يكون قدامه في عائق من أي شكل من الأشكال ده نقدنا حنقدمه للتنفيذيين والسياسيين في النوم يمشوا معانا اللي قدام السياسة دي ذات فن وغيادة العربية فن والإدارة فن قدرنا يعني نأسس يعني منبرنا أقرب للمنبر الناقد ونتواضع تماما يا أمين نحن في إنه نحن جزء من كل حنقدم نقدنا ونسعى إنه يكون زي الحسن والحسين ما نجرح زول بانتقادنا بالعكس نسعى في انه كلامنا يقدمه لقدام ونشكل لقدام لمستقبل افضل عشان عيون اطفالنا ما تضيق الحزيمه تحيه لروح جبال.
نعم قبل ما نمشي لختام حلقتنا استاذ عبد الناصر لو في رساله عايز توجهها لشعب عبرة ولكل الشعوب على مستوى السودان هتقول لهم شنو؟
خلونا نقبل على بعضنا بقلوب مفتوحه وعقول مفتوحه نرجع لتاريخنا ونقراه، لأنه قيمة التاريخ الحقيقية لما يكون غذاء للروح وغذاء للعقل موحد على الذاكرة. ولما ننتقد أخوي ما دارك ما لامك ننتقده بالمعذب تحتين وأنا داري يتحسن عشان بكرة يكون أحسن لينا وللكل، عشان نتصار نمضوا بالحزيمة. هي الروح القداش ننتظر نحن دعم من كل الناس الموجودين في أرض وخارج المدينة، السياسيين والداريين التنفيذيين، عايزين نتواصل معاهم ونقدم نقدنا داخلي في سبيل تحسين حياتنا عموما، وانه انسان عبره قادر.
شكرا لك استاذ عبد الناصر عثمان، عضو مبادره الملتقى الثقافي العطبراوي، على المشاركه في راديو دبنجا.
شكرا شكرا دبنجا.
وطني وطني وطني
وطني وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود وطني 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 وطن الجدود نفديك وطن الجدود نحن الفداء من المكايد والعدا، نتمنى لك دائما تسود بدماننا اكتب لك خلود. هيا يا شباب هيا يا جنود، هيا حطموا هذه قيود وطني 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 وطني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم. كلامنا متواصل معاكم عبر برنامجكم في الميزان عن العدالة الانتقالية. ميكروفون البرنامج استطلع عدد من النازحين والمهتمين بحقوق الإنسان، نتابع كلامهم في البداية.
اسم مالك محمد عمر. أنا أعتقد أن تحقيق العدالة الانتقالية لا يتأتى إلا بتقديم كل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في دارفور إلى الجنائية الدولية، وربما هذا محفز كبير لعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وهنا يجب على الحكومة الانتقالية تفعيل مبدأ المصالحات القبلية التي من شأنها ترسخ لإرساء دعائم السلام الاجتماعي الذي هو أساس السلام.
محمد آدم هارون، الحقيقة موضوع العدالة لا يستقيم الحياة بدون عدالة، وبالتالي أنا أقول كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية في دارفور، وخاصة أولئك الذين كانوا يدورون النظام البعيد والموجودين الآن داخل كوبر، لا بد من تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، لأن العدالة دي أخوانا لما تكون ما موجودة الحياة لا تستقيم، وبالتالي تقديم هؤلاء المجرمين للعدالة الدولية هو إرضاء لأسر الضحايا الذين عانوا كثيرا من النظام البعيد ومن الحروب التي فرضتها النظام البعيد، وبالتالي لا بد من شنو؟ لا بد من تحقيق العدالة والعدالة والعدالة ولا شيء غير العدالة.
الاسم أحمد حسين عبد الله، ناشط سياسي. فيما يختص موضوع بتاعت العدالة الانتقالية، لا بد من تحقيق العدالة الانتقالية، وهي تسليم المرتكبين الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذين هم صدر بحقهم المذكرة اللي هو عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد بندا وألي كوشيب، أصلا تم شنو تسليمه، لا بد من محاكمتهم، حتى وداك لا بد من محاكمة كل المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي على مستوى شنو، على مستوى السودان، لأنه ده بيرفع روح معنوية بالنسبة للناس المورست في حقهم الانتهاك ضد الإنسانية. وفي الفترة دي بالمناسبة إنه كل القنوات الأدلية، الجهات الأدلية، الجهات القضائية، لا بد إنها هي تحقق العدالة، لأنه العدالة هي المحور الأساسي اللي إنه من الناس شنو انتهكوا حقهم طوالة 30 سنة، بيقدروا إنه الناس تتحاسب، والناس شنو نوع من الروح، رفع الروح المعنوية بالنسبة لـ أسر الضحايا.
محمد الهادي عبد الله، العدالة طبعا مهمة في الحياة بشكل عام، ونتمنى أن يعني سود العدل في السودان بشكل عام، وخاصة يعني إغليم دارفور نسبة للمعاناة المر بها في السنين الماضية. فالعدل ذات اسم من أسماء الله، يعني نتمنى أن سود العدل بين الناس حتى لا تحصل مشاكل بين كل الناس وتحصل تفرقة.
فايزة حافظ محمد صالح، ملتقى نسائي جنوب دارفور، مكتب شؤون المحليات. أولا، مفهوم العدالة الانتقالية يعني مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان. ده كتعريف. والتدابير دي مثلا بتعني لنا تكوين لجان للتحقيق، برامج جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، يعني إن احنا نصلح في المؤسسات دي. أنا في رأيي طيلة الفترة الانتقالية حتى الآن ما في حاجات كثيرة مفقودة، منها جبر الضرر وإصلاح المؤسسات، وما زال حتى في الفترة الانتقالية موجود الانتهاكات دي. فأنا برسل صوتي عبر راديو دبنجا للحكومة الانتقالية إنه لا زال في، خاصة في مناطق الحامش اللي هو دارفور، خاصة في انتهاكات جسمية ضد الإنسانية. فدي مؤشر انه نحن لسه بنمارس في حاجات بتاع النظام البائد. فيلا هنا ما في عدالة انتقالية، فنناشد قبل تطبيق العدالة نحن نوقف الاشي الممارس دي، بعد ذاك تطبيق العدالة الانتقالية بتجي. يعني لا يمكن ان احنا بنمارس في الانتهاكات وبنقول نحن نحقق العدالة الانتقالية او بنطبقه على ارض الواقع. شكرا.
برضو بنرحب بالأستاذة سارة مصطفى.
موضوع العدالة الانتقالية، لابد من أن يكون هنالك عدالة انتقالية بحق حقيقي. إذا لم يكن هنالك عدالة وتطبيق العدالة على كل مجرمين الذين ارتكبوا الذين ارتكبوا الحرب في دارفور وفي النيل الأزرق وفي كل أنحاء السودان الذين أجرموا خلال 30 عاما وشردوا ما شردوا من النساء ومن الأطفال وقتلوا ما قتلوا وأيضا الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية وفي حق الإنسان في دارفور وفي كل الولايات الأخرى وفضل اعتصام أخيرا ثورة ديسمبر العظيمة أولئك الشباب الذين فقدوا أرواحهم من أجل المدنية ومن أجل الديمقراطية ومن لذلك نحن نطالب بتطبيق العدالة الانتقالية والذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد الإنسانية أن يحكموا في المحاكم العدلية المحاكم الدولية وخاصة الذين وردت أسماءهم ضمن 51 الآن على المحكمة الجنائية الدولية.
شكرا لكم. من خلال الحلقة دي برضو معانا الأستاذة المحامية أستاذة مواهب ساتي عضو ملتقى نساء دارفور مكتب الشؤون القانونية.
هنتكلم عن حاجة مهمة جدا هي موضوع العدالة الانتقالية. الناس اتناولتها في الفترة الفاتت بصورة كبيرة ونحن بقى عايزين نسلط الضوء على بعض النقاط اللي أنا بشوف إنها مهمة. أهم الحاجات دي الهدف الأساسي من العدالة الانتقالية هو جبر الضرر وتحقيق العدالة عشان الناس دي تحس بالرضا ونقدر نحقق سلام حقيقي. عشان الكلام ده كله يبقى لازم يكون في إصلاح للمؤسسات بذات المؤسسات العدلية لأنه في الفترة اللي فاتت المؤسسات العدلية أو القانونية والسياسية زي البرلمان والقضاء والشرطة والنيابة كانت ضعيفة وما مستقرة وكمان مسيسة. لازم يكون فيها إصلاح حقيقي وإصلاح كامل عشان الناس تقدر تثق في الدولة. تقوم مؤسسات خاضعة للمساءلة وعلى الثقة في المؤسسات دي بتجعل الوصول للعدالة شيء ممكن بالذات للفئات الأكثر ضعف في المجتمع في أعقاب الانتهاكات الحصلة وكمان عشان نضمن إنه النساء والمجموعات الهشة تلعب لنا دور فعال في السعي لتحقيق مجتمع عادل. حاجة تانية احترام سيادة القانون ودي بتسهل لنا عملية السلام وتعزيز حل دائم للصراعات دي. اتفاقية جوبا اتحدثت بصورة عامة عن العدالة الانتقالية وده اللي بيخلي تطبيق العدالة الانتقالية في المرحلة الجاية صعب وده بشتت لنا الجهود السياسية بين الاتفاقية والوثيقة الدستورية. دي حاجات برضو الحكومة الفترة الانتقالية مفروض ترى إليها. أهم من كده تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا ومحاربة الإفلاس من العقاب بصورة صارمة ده بيؤدي لنا لتشكيل معادلة مختلة يعني الإفلاس من العدالة يعني أي دور بيخلي الناس تاخد حقها براها ودي حاجة نحن ما دايرينها لأنه ظاهرة الإفلاس من العقاب دي في السودان من أكثر الظواهر تكرارا على مر التاريخ السوداني الحديث ودي شكلت لنا حجر عثرة كبير جدا جدا أمام المحاولات لإقامة نظام سياسي مستقر ودي العقبة اللي هتواجه لنا المرحلة الانتقالية الجاية في البلد. مطلوب جدا من الماسكين زمام الأمور في البلد الفترة الجاية دي يعني لازم يطبقوا العدالة الانتقالية دي لحتى الناس تقدر تصل للرضا التام لأنه عدم تطبيقها بيؤدي لنا للقصور والانتقام وبنرجع لنفس الدائرة القديمة. فيا ريت الناس تجد في مسألة العدالة الانتقالية وجبر الضرر وتكمل كل أهدافها اللي بتتمثل في أهداف القانونية وأهداف الاقتصادية ومجموعة الأهداف اللي تشمل لنا العدالة الانتقالية.
بنلتقي في حلقتنا دي بالناشط الحقوقي الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم، عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بجنوب دارفور. دارين في البداية أستاذ أحمد تكلمنا عن العدالة الانتقالية والآليات المفترض إنها تتوفر عشان تتطبق العدالة.
عندما نكون أمام مفردة العدالة الانتقالية تظهر أمامنا الصورة بشكلها جلي وبشكل واضح، وضرورة إقامة هذه العدالة وإعادة مجتمعنا إلى وضعه الطبيعي ولحالته الإنسانية الصحيحة. بلا شك هناك عدة آليات للوصول إلى هذه العدالة، بما في ذلك المؤسسات العدلية أيا كان قضاء وطني أم القضاء الدولي، سواء كان ممثل في المحكمة الدولية أو محكمة الICC المحكمة الجنائية الدولية. أيضا هناك آليات أخرى اللي هي ضمنها مسألة التواصل الوطني والتعافي الوطني أيضا، وهناك دور كبير جدا يظهر أيضا للقضاء الوطني اللي هو في فترة من فترات كان من القضاء عاجز تماما في أن يحقق لشعبنا أحداثه، في أن يحقق للذين انتهكت حقوقهم وسلبت أموالهم وحرقت قراهم وقتلت أنفس. كان القضاء فشل تماما في أن يستطيع أن يأخذ بهذا حقوقهم. تطورت الحال حتى اليوم، وأتى شعبنا السوداني بثورة متفردة في كل شيء، وبالتالي مسألة العدالة الانتقالية تطبيقها في السودان أمر ضرورة وفي غاية الضرورة.
شنو النموذج المناسب اللي بيشبهنا نحن في السودان
حتى نكون أمام تجربة نموذجية ومتفردة كما هي كانت الثورة السودانية؟ نستطيع أن نستفيد من كل التجارب الإنسانية التي مرت في العهود السابقة، سواء كان في راوندا أو في جنوب أفريقيا. هي تجارب لا تكامل، ولكن نستطيع أن نأخذ من هذه التجارب السودانية ما هو مفيد لخلق تجربة سودانية متفردة. نستطيع من خلالها أن نعدل عن طريق أو نرسم طريق لتحقيق العدالة الانتقالية بشكل كامل يتناسب مع واقعنا مع حالتنا. ونحن أيا كانت الحالة في جنوب أفريقيا أو في راوندا نستطيع أن نقول الحالة التي كانت في السودان أفضل بكثير جدا. نحن فقدنا مجموعة أرواح، فقدنا أموال وممتلكات استقرار المجتمع، وبالتالي نستطيع أن نستلهم ونأخذ العبر من كل هذه التجارب الإنسانية، ونستطيع أن نخلق تجربة سودانية متفردة.
أستاذ أحمد، أسباب لجوءنا لمحكمة الجنايات الدولية والميزات شنو ممكن توفر لنا محكمة الجنايات الدولية؟
نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الICC هو نظام يقوم على فشل وعدم مقدرة القضاء الوطني في التطبيق على وقايع الحال الممكن تحصل في السودان. وبالتالي أستطيع أن أقول الآن هناك تعافي كبير جدا في جانب هذا القضاء، وهناك تعافي كبير جدا لهذه المؤسسات العدلية مع بعض الحنات هنا وهناك. ولكن إن اكتملت هذه الصورة واكتملت المؤسسات العدلية واكتملت هذه المفوضيات بشكلها الكامل، وتم أيضا إعادة هيكلة السلطة القضائية والعدلية بشكلها الكامل، نستطيع أن نضع القضاء أمام مهامه، ونستطيع القضاء أن يقوم بمهام كبيرة وجسيمة وبتقع على عاده هذه الأشياء. ومن ثم أيضا نستطيع أن نحقق العدالة، ونستطيع أن نحقق كثير جدا من هذه الجوانب، ونستطيع أيضا أن نقدم للإمكانية بشكل الواجع وللجانب الوطني تجربة فريدة ونموذجية تمثل في كيفية أن لا يخلط أي شخص من العراق، وأيضا تتمثل في كيفية أن يأخذ كل شخص حقه بحق القضاء. وبالتالي النظام روما نفسه بيعطي أن الICC للمحكمة الجنائية الدولية الحق في أن تقوم بدورها متى ما كان هناك فشل في القضاء الوطني. القضاء الوطني صحيح هناك بعض الإخفاقات، ولكن إن أتمنى هذه الحلقات وقامت هذه المفوضيات واستطيعنا أن نعيد هيكلة صحيحة للمؤسسات العدلية في السودان، نستطيع أن نقول نكون أمام قضاء وطني نستطيع القيام بكل ما هو مطلوب منه لتحقيق العدالة الانتقالية.
الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم، الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بجنوب دارفور، شكرا لك، شكرا لكل الناس اللي تكلموا لنا في الحلقة دي، ولا من نلاقيكم في حلقة جاية. نقول لكم في أمان الله.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.